طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
الآية الكريمة فيها مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة وجيزة. هذه الآية تعتبر من مصادر الصراع الفكري بين المدرستين الجبرية والاختيارية. طبعا احنا عندنا في الإسلام المدرسة اللي نسميها المدرسة الاختيارية، يعني اللي تقول أن الإنسان مختار في أفعاله مو مجبر، والمدرسة الجبرية اللي تقول أن الإنسان مجبور في أفعاله مسير لأن أفعاله تخلق عنده. خذني طبعا أكو بيناتهم صراع عبر التاريخ، صراع فكري، والحقيقة هيك صراع سليم، يعني الصراع العلمي صراع سليم جدا، ما بي أي بأس، يعني ما تقدر تعتبره ظاهرة غير صحية، بالعكس ظاهرة صحية تماما. وأكثر من هذا يثري الفكر، ينمي المعرفة ويثري الفكر. وبطبيعة الحال الفكر الإسلامي إنما صار بهالدرجة من الثروة لوجود الاحتكاك العقلي، لوجود النزاع في فهم المسألة. فالحقيقة الصراع الفكري بلا كلام إذا تمحض للعلم حتما راح يعطينا ثروة طائلة، ثروة فكرية طائلة في تاريخ الإسلام. وبالفعل هذا فرع من فروع الصراع الفكري بين المدرستين، المدرسة اللي تقول أن الإنسان مجبر، ومدرسة تقول أن الإنسان مختار. زين، ولو كان هذه المدرسة اللي تقول أن الإنسان مجبر مو مخير، لو تعفيه من المسؤولية كان كلام سليم منسجم. لأن طبعا أنا الآن لما ألزم لي واحد أشتفه أشد إيديه ورجليه، بطبيعة الحال ما أقدر أكلفه بعمل، ما أقدر أقول له قوم ناولني ماي ولا أقول له ناولني طعام، يقول لي ما أقدر، أنا مكتف ما أقدر أسوي شيء. فإذا قلت لطيني ماي وما انطاني ماي ما عاقبه. ليش؟ لأن ما عنده طاق، ما عنده قابلية على المشي ولا عنده قابلية على الحركة حتى أكلفه بالفعل وما عاقبه. أما أشد يديه ورجليه وأعاقبه أقول له أنا صحت لك قلت لك جيب لي ماي وما جبت لي ماي، هذا الظلم بعينه. هو عينا هذا رأي المدرسة الجبرية. مدرسة جبرية تقول أن الله يخلق عند الإنسان فعل الإنسان، ومع ذلك إذا الإنسان شوى ذاك الفعل الله يعاقب عليه. يعني الله يخلق عند السرقة، زين، يخلق عند السرقة عملية السرقة الله يخلقها في نفسه، فإذا خلقها في نفسه وسرق مع ذلك يقطع يده يعاقبه. هذا ظلم بعينه. يعني أنت مهما تريد تتفلسف بالموضوع ما راح تقدر تخلص من هاللازم، من هالإشكال هذا، أني أنا لما أخلق الفعل عند الإنسان كيف أعاقبه؟ فهذه الآية تعتبر مصدر من مصادر الصراع بين المدرستين الإسلاميتين في حرية الاختيار وعدم حرية الاختيار، وهي مسألة مهمة. بس اكو نقطة لابد من الاشارة اليها. النقطة ان احنا اذا اعتبرنا الانسان مسير مو مخير، يعني اهدرنا كرامته، يعني هذا خلاف التكريم، لانه الكائن الوحيد اللي يملك الحرية في التصرف في العالم كله هو الانسان، ولذلك اصبح الانسان سيد المخلوقات. الكائن الوحيد اللي عنده ادراك ويقيم الفعل لما يخدم عليه، يعني صور الحيوان قد يمشي لكن ما يقيم المشي، المشي ما الى عنده معنى عند الحيوان. المشي عند الحيوان شيء بلا معنى، لكن عند الانسان شيء الى معنى. انا لما امشي رايح اشتري لي حاجة، لما امشي رايح بشغل او رايح اتنزه، اكو عندي غرض عقلائي، يلا اتحرك. زين، كل الكائنات النبات او الحيوان ما يملك الحرية، والجماد الوحيد اللي يملك الحرية هو الانسان. اذا صار الانسان نشلب حريته ونقول انه مجبر، هذا خلاف التكريم، لان الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني ادم، وما ممكن يجتمع التكريم مع سلب الحرية، مستحيل. التكريم وسلب الحرية ما يجتمعا ابدا. من تسلب حريته فلا كرامة له. اللي تسلب حريته ما جاي تعطي كرامة ابدا، تحولت الى مجرد حجر لا يضر ولا ينفع. زين، اذا عرفنا من بعد هالمقدمة خلي نعود للآية الكريمة. شفت للآية، الآية تقول ولقد ذرأنا لجهنم، يعني خلقنا، الذرأ خلقه، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. زين، واحد قد يقول ان الآية صريحة، شو ذرأنا يعني خلقنا لجهنم؟ هذا صراحة ما تقبل التأويل. بتقول له لا، ما هاي الصراحة مو معناها ما تقبل التأويل، لا تقبل التأويل. كيف يعني اخلقنا للنار بعلمنا ان راح يروح للنار؟ مو خلقت حتى يدخل، لا، بعلمنا ان بسوء اختياره، مثل ما تقول هذا مخلوق لجهنم، يعني مو معناه الله خلقه خصيصا حتى يوديه لجهنم، لا، انما هو باعماله وبتصرفاته السيئة راح ينتهي الى جهنم. شنو اللي يخلينا احنا نضطر الى تأويل الآية؟ شوف، التفت للنقاط الآتية. اولا النقطة الاولى اذا قلنا ان الآية صريحة، ان الله عز وجل خلق مجموعة من الجن والانس حتى يذبهم بالنار، اذا قلنا ان الآية بها هلون من الهدف، يصبح القرآن اكو بيه تضارب، بيه اختلاف، يصبح القرآن ينقض بعضه بعضا، يضرب بعضه بعضا. شلون؟ زين، مو احنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اذا الله خالقهم مو الجن، خالقهم للعبادة، لان نتيجة العبادة شنو؟ نتيجة العبادة الدخول الى جنة. اذا احملنا ذيك الآية على ظاهرها تصطدم مع هذه الآية. زين، بسم الله الرحمن الرحيم ليقوم الناس بالقسط، الله خلقهم ليقوموا بالقسط بالعدل، مو خلقهم لجهنم. هو اذا خلق لجهنم بعد شلون يقدر يقوم بالعقل او يقوم بالقسط؟ الايات اذا يصبح القرآن يضرب بعضه بعضا، هذا اول اشكال، ان احنا ما نقدر نحمل الآية على ظاهرها، لان يصبح القرآن يصادم، تصبح الآيات تتصادم، لان القرآن يقول ان هديناه النجدين، يقول ولذلك خلقهم، يعني للرحمة. اذا ما ممكن نحمل الآية على ظاهرها، هاي من ناحية. زين، ناحية ثانية قلنا ان الآية اذا اردنا نقول ان اكو جماعة الله عز وجل خالقهم خصيصا حتى يموتون ويروحون لجهنم، ايش راح يصير؟ راح يصير ايضا ما اكو نعمة من النعم اللي الله وعدنا بها. شلون؟ مو الله عز وجل يقول بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم واشبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، مو بسم الله الرحمن الرحيم. خلق لكم ما في الأرض جميعا. دائما الله تبارك وتعالى يذكرنا بنعمه ويأمرنا أن نتحدث بها. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. زين، إذا كان الله يذكرنا بنعمه ودائما يمن علينا بأنه يعني يذكرنا بأنه منعم علينا، نسأل إذا واحد الله خالق للنار نقول له النعمة وينها هاي؟ أنت يعني النعمة هاي اليومين أعيشها أني أكل رغيف خبز وبعد يومين راح أروح إلى جهنم إلى خلود في النار، شنو قيمة النعمة؟ وين النعمة اللي أنت تذكرني بها؟ هي هاي النعمة يعني أربع أيام أعيشها بالدنيا أطارد إلى عيون الصير ما أدري وين بهانتي يلا حصل الدينار إذا أرد أكل من حلال، وإذا أرد أكل من حرام أبتلي على عمري بالعقاب قانونا وشرعا. وبعدين الآفات، الأمراض، العلل، مشاكل الحياة، مصائب الدنيا. طيب هذه كلها اللي بالدنيا تحصل شنو قيمتها بإجاء لحظة من لحظات العذاب في جهنم؟ ما أكو. إذن معناه نعمة ما أكو. معناه القرآن الكريم لما يقول وأشبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يصبح هذا الكلام أستغفر الله مكذوب، يصبح يعني ما إلى مؤدى، ما إلى معنى، لأن ما ممكن أنا أقدر يعني أسمي لهش كم يوم يعيشها الإنسان بالدنيا أسميها نعمة مقابل الخلود غدا في جهنم أبدا. أعوذ بالله من سخط الله. لحظة من لحظات غضب الله لا تقوم لها السماوات والأرض. إذا معناه ما أكو نعمة أنعم الله بها على عباده لو حملنا الآية على ظاهرها. أي اثنين، ثلاثة، لو كان نحمل هذه الآية على ظاهرها زين ايش راح يكون؟ ايش يصير يعني من الآثار اللي تترتب او تبطل كون الآية محمولة على الظاهر؟ معناه كان ألغينا وظيفة العقل في التمييز. التفت لها النقطة. الله عز وجل يقولون أرسل نبيين، أرسل نبي ظاهري وأرسل نبي باطني. وطبعا النبي الظاهري أنا ما ملزم باتباعه إذا ما عندي النبي الباطني. النبي الباطني من هو؟ العقل. النبي الباطني العقل. الإنسان إذا ما عند النبي الباطني ما ملزم باتباع النبي الظاهري. يعني المجنون الله ما يكلف يقول له تتبع الأنبياء واتبع شرائع الأنبياء، ما ممكن. المجنون لا يكلف، مرفوع عنا القلم. إذا التكليف فرع وجود العقل. الله عز وجل ما يكلف الإنسان بشيء إلا إذا كان عاقل، عنده عقل. إذا ما عنده عقل ما يكلفه أبدا. زين، إذا كان الله تبارك وتعالى لا يكلف إلا العاقل، إيش معنى؟ لأن العقل يملك القدرة على التمييز. العقل يقدر يميز، يقول هذا غلط وهذا صح. العقل هذه فضيلته، خاصية العقل أن يملك القدرة على التمييز، يقول هذا ظلم وهذا عدل، وهذا صح وهذا غلط، وهذا قبيح وهذا حسن. يملك العقل هالقابلية ولا؟ بالبداهة احنا ندرك الآن، بالبداهة أنا وأنت وكل إنسان بالبداهة ندرك أن العقل يملك القدرة على التمييز. زين، إذا حملنا هاي الآية على ظاهرها لازم نلغي وظيفة العقل. كيف يعني نلغي وظيفة العقل؟ لأنه إذا قلنا أن الله عز وجل خلق الناس لجهنم، يجي عقلي يسألني يقول لي إذا كان الله خلقهم لجهنم جلش يكلفهم بالتكاليف؟ شعلي من يكلفهم بالتكاليف؟ جلش يذمهم؟ إذا خلقني لجهنم ليش تكلفني بصلاة بعد؟ أنا أصلي أو ما أصلي نتيجتي جهنم. جلش مكلفني بصيام؟ جلش مكلفني بعبادة؟ ليش مكلفني بصلة أرحام؟ إذا صار البناء أنا مخلوق لجهنم، التكاليف كلها لازم تلغى، لأنه يصبح التكليف بها ظلم محض ظلم. فالإنسان محكوم عليه سلفا. إذا محكوم عليه سلفا أنا أقول له تعال اعمل لك عمل صالح، علي من بعد العمل الصالح؟ ما إلى موجب، ما إلى أثر. إذا الواقع ما نستطيع أن نحمل الآية الكريمة على ظاهرها. رابعا، الآن احنا نقول أن الله عز وجل يذم ذول السيجين خلال البحث، يذم ذول اللي ما يستعملون عقلهم ولا يستعملون عيونهم ولا يستعملون آذانهم، فلو كان الإنسان مجبر لما شاغل الله أن يذمه. شليش يذمه إذا هو مجبر؟ ليش يذمه؟ إنما حسن الذم لأنه مختار. إذا هاي الأمور كلها شو تحتم علينا؟ تحتم علينا على أن الآية ما نقدر نحملها على ظاهرها. شنرجع؟ نرجع نقول أنه في علم الله هاي لام العاقبة، يسموها علماء اللغة العربية، علماء النحو يسمون هاي اللام لام العاقبة، مثل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. زين، ليكون هذه اللام لام عاقبة، يعني أم ما آل فرعون ما لد أخذوا موسى. موسى لما جابته أمه عليه السلام، موسى لما ولدته أمه سوت له تابوت من خشب، لأن فرعون كان يقتل بني إسرائيل. الجلاوزة واقفين ينتظرون، الجلاوزة واقفين ينتظرون إذا انولد واحد من بني إسرائيل ولد رأسا يقتلوه. فهذه خافت عليه القتل أمه، سوت له تابوت من خشب، لبت به ولفته بقطن وهيأته وقالت لا أودعتك عند الله، ولبت بالبحر. زين، جابت الأمواج تتلاطم به إلى أنصار أمام قصر فرعون على النيل. على زين، لما مر عليه التابوت، زوجته طبعا كانت ما تحمل آسية، مؤمنة، آسية بنت مزاحم، وما كان عندهم ولد. أمرت الفراشين قالت لهم جيبوا التابوت خنشوف شكو بيه. فتحوه لقوا بيها الطفل قد وضع إبهامه في فمه يمص إبهامه. قالت له هذا شيء ساقه سيق لنا، هذا جاب حظ إن هذا. زين، وحظنا أيضا لأنه ما عندنا ولد، وأحسن شيء نتبنى هذا. التقطه آل فرعون ليكون لهم عدو، هم التقطوه حتى يصير لهم عدو، هم يعرفون أنه رح يصير عدوهم ويلتقطوه. لكن العاقبة يعني أن نتيجته صار عدوا لهم. عينا هاي اللام لام العاقبة، أن كثير من الجن والإنس في علم الله نتيجتهم أنهم يذهبون إلى جهنم، وإلا مو أن الله خلقهم لجهنم، لا، إنما أن ذولا باختيارهم راح يعملون الفعل السيء، راح يعملون العمل الموجب للنار، فتنتهي نتيجتهم إلى النار. طيب، من بعد هالمقدمة الوجيزة اللي مهمتها إعادة الكرامة للإنسان، الواقع ما نقدر نجمع بين كرامة الإنسان وبين كونه شليب إرادة، شليب الإرادة ما يمكن أن يكون مكرم. من بعد هالمقدمة أو من بعد هذا الفصل نجي للفصل الثاني وهو مهم جدا. يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هسه أنت قد تقول لي شلون يصير هذا؟ إذن الأشياء اللي تقول هنا آثار قهرية لوجود العقل ولوجود الحواس. شلون يعني؟ يعني واحد لما عنده عقل قهرا يفكر، ما يصير واحد عنده عقل وما يفكر. قهرا ها يفكر، لأن التفكير أثر من الآثار القهرية للعملية العقلية. اللي عنده عقل حتما لازم يفكر، مثل اللي عنده عين حتما يشوف. لما عنده عين شلون أقول عنده عين ما يشوف بيها؟ ما يصير. عين وما يشوف بيها شلون؟ إذن وما يسمع بيها شلون؟ عنده إذن ما بيها شيء، ما بيها مرض، صالحة، ما يسمع بيها كيف؟ يعني قد تسأل هالسؤال، بس أبين لك أن هاي الآية من روائع القرآن، كله روائع، لكن هاي الآية بالواقع من روائع القرآن الكريم. يعني الحقيقة أن الدنيا اللي نعيشها هي مثل ما صورتها الآية. شلون الآن بأي معنى؟ التفت، خلي ألفت نظرك للموضوع. شلون؟ زين، القرآن يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، ما يفقه يعني ما المقصود بالقلوب العقول، القلوب التي لا يفقهون بها ولا يعقلون بها. كيف ما يفقهون وما يعقلون بها؟ بأي معنى؟ شلون؟ إذولا يشوفون الشيء لكن ما يحكمون عقلهم في تفسير الشيء تفسير صحيح. عقلهم ما يحكمون في تفسير الشيء تفسير صحيح. مثلا يقرأ لكتاب أن النظرية الفلانية تنصف العمال، هواية تنصف العمال، أن مجتمع العمال ما مرتاح او ما يرتاح الا ضمن النظرية الفلانية. زين، تقول له طيب روح للمكان اللي يبين النظرية الفلانية، انت تقرأ تقول ان وسائل الانتاج لازم يملكها العامل. طيب تقول له وسائل الانتاج اللي لازم يملكها العامل في اي مكان ملكها العامل؟ انت تسمع حكاية مكتوبة بكتاب، تمام، تقراها تشوفها بعينك وتسمعها بجهاز اذاعة، بس فهمني، شغل لي عقلك ومخك، شلون يملك وسيلة الانتاج؟ باي معنى؟ يعني انا كعامل الان افرض كل ما عندي كذا مبلغ، اردت اتوسع شوية اتبحبح، اردت ما ارد ابعد انا وثلاث نشمات وياي بغرفة واحدة، ارد اتبحبح اسوي لي كم غرفة. انا انسان كرمني الله والارض بها مجال واسع للتوسع، ارد اتوسع، اقدر ابيع لي وسيلة من وسائل الانتاج واروح اشتري لي بيها فد غرفة اضافية؟ طبعا لا، تشتري من عندي؟ لا، اقعد عود، لما تتوسع الدنيا اذا توسعت يمكن يوسعون عليك يزودوا غرفة بعد. ايش وقت اموت انا وخمس اجيال وماكو نتيجة؟ لكن لما تيجي لي تلقى مثل الببغاء، مثل الصخر، هذا الله سامعين، مخ مخ ببغاء. يقولك يا اخي فكر جيد، انت مو مجرد سماعك لنظرية معناها هاي النظرية صدق، ولا مجرد قراءتك للنظرية بالكتاب معناها هاي النظرية صدق، لا، انت فكر. الله منحك عقل، العقل كنز، الكنز مثل ما الكنز تحطه تحت التراب وما وراء نتيجة، كذلك العقل لا تخلي وراء الحواجز بدون ان تشغله. لا، مو سمعت شيء معناه صدق، لا، مثلا سمع ان فلان وطني يطالب بيش بحقوق بالعدالة للمجتمع، ولا كل زين، هذا اللي سمعته الى تطبيق لو ما الى تطبيق؟ العدالة شفتها عند هذا مطبقة اللي سمعت انه يطالب بالعدالة؟ يو لا، العدالة عنده مو مطبقة. انت ليش بمجرد ان تسمع شيء ياخذك السماع بدون ان ترجع للواقع؟ ها؟ رحم الله شوقي يقول في ابياته: انظر الشعب ديون كيف يوحون اليه، ملأ الجو صراخا بحياة قاتليه، يا له من ببغاء عقله في اذنه. يسمع نعم الشعار ولقف الشعار وراح بدون ان يعرف ان هذا الشعار صدق صح غلط. ها؟ وما اكثر الشعارات اللي مرت عبر التاريخ، نداء بوطنية ونداء بعدالة ونداء بدين ونداء بقومية ونداء بخير، وكلها لما ترجع لها تلقاها مجرد الفاظ بدون تطبيق. اذا الباري عز وجل يقول: الله عندما منحكم هذه العقول قالكم فكروا بها، اعطاك قلب لتفقه به لتفهم. زين، اعطاك عين تشوف بيها، تمام، بس فسر اللي تشوفه، فسره. خلي اضرب لك مثل. زين، اكو عندنا كثيرا من الناس اول ما يواجهك، فجوم واحد إلي سألني بالحجاز، قال لي: انت منين؟ قلت له: انا من النجف. قال لي: ايش دعوة هالعبادة هذه للقبور؟ انتم عبادين قبور، عليه من؟ زين، اسألك سؤال. قال لي: نعم. انت وقفت علينا لما نقف على القبر، شن خاطبة لصاحب القبر بالزيارة؟ قال لي: شن خاطبه؟ قلت له: انا اقول للامام علي: اشهد انك قد اقمت الصلاة واتيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. قال لي: نعم. لزين، شنو معنى اشهد انك قد اقمت الصلاة؟ انا جاي امدح بان كان عبد لله مصلي، يصلي لله، امدح بان كان يؤدي الزكاة. زين، وجاي اقف اقول في زيارته للامام: اللهم ان قلوب المخبتين اليك والها وسبل الراغبين اليك شارعة واعلام القاصدين اليك واضحة وأفئدة العارفين منك فازعة. قلت له: هذه أبرز زياراتنا اللي نزور بها الإمام علي، زيارة أمين الله نسميها. ها؟ تعال شوف ليها انا جاي اخاطب الباري ادعو الله عز وجل، وبنفس الوقت جاي امدح الامام لانه يعبد الله، لانه يؤدي الزكاة. ارجوك اللي يؤدي الزكاة ويقيم الصلاة هو لا يصح ان يكون معبود؟ شنو هي مظاهر العبادة؟ مظاهر العبادة اك يا اخي، انت لما تسمع لك حكاية او لما يجيك فد واحد لافلة وصلت خام على راسه ويعيش على التفرقة، يعيش لانه ياخذ راتب على هاللون، اذا راح شيء بعد ما عنده شغل يظل عاطل. انت مو كل شيء دفعك بيه مثل ما يدفع النعجة وانت تصدق، لا، ليش الله منحك عقل يا اخي؟ مو هاي مؤسسات المسلمين بين يديك باجمعها، اذا تعال انت للمؤسسات الاسلامية طب ليها، ليش هالعقدة عندك؟ علي ابن ابي طالب طب ليه؟ اقرا لفاتحة زين، اوقف على قبره وقرا لفاتحة كمسلم عادي ما لازم، وشوف لولا اللي يطبون ليه صدق يعبدوه لو لا جو جاي هذا يعبد الله عز وجل، انما جاي لها المكان ليش؟ لان هذا ولي من اولياء الله، والنفوس تطمئن الى ان اولياء الله دائما محال لرحمة الله، الله عز وجل يرحم اولياءه. اقول بل قد تشملني الرحمة اذا نزلت على ولي الله، انا اكون في هذا المكان المبارك، مثل ما المسجد مصدر لرحمة الله، ندبنا الله الى حضور المساجد، كذلك ندبنا الى تعظيم الشعائر، وكوني اكرم لي ولي من اولياء الله يعني جاي اعظم لي شعار من شعارات الله مو اكثر. هذا هو التليش يا اخي. ما يصير الاسلام اجي، الاسلام اجي مملوء عمق، مملوء فكر، مملوء علم، ما اجى الاسلام يخلينا بعران الى يوم القيامة، لا، اجى يعدل افكارنا، اجى يرفع مستوياتنا، اجى يعلمنا اين نحن، يكرم الانسان، اجى يملأنا علم ومعرفة واطلاع. ما يصير انا اجمد على الفاظ ظاهرة، وهاي الالفاظ الظاهرة اللي اجمد عليها تتنافى ويا عقلية المسلم ويا اخلاق المسلم ويا عبادة المسلم. بعدين اكو شيء اسمه حمل المسلم على الصحة، حمل فعل المسلم على الصحة. انت لما تشوف لك مسلم كنت تحمل فعله على الصحة زين. تدري شي يقولون الفقهاء؟ الفقهاء يقولون حتى الى واحد شفته يشرب خمرة زين، لازم اول الامر ما تقول هذا عاصي، تقول جائز شاربها للتداوي، الى صح ان التداوي بالخمرة جائز نعم، لكن مع ذلك انت كنت تحمل فعله جائز، ومصف الهياط طبيب مو رأسا تسرع في جرح كرامته. هذا مسلم انت شفته يحمل اناء، جائز الاناء بحليب ما بخمر، مو رأسا تتهم بشرب الخمرة. فعل المسلم يحمل ابتداء على الصحة، لكن مع ذلك انت تلقى هذه يومية تتكرر وتمر السنين، وهذا يمر يشوفك انت تعبد الله وتصيح يا الله والشكيل، ودعاءك دعاء متوجه الى الله، ويقول لك لا انت دا تعبد هؤلاء، انت جاي تعبد هؤلاء. تعال شوف من هالنوع الكلام الكثير، انت تلقى كثير من الناس اول ما تواجهه تلقاه ما يفكر بعقله هذا بإطلاقا، عنده عقل مجمده، عنده عين مجمدها. استاذ اكو في دار العلوم استاذها موزن ثقيل، مو يعني جدا مو عادي ابدا، شافني في اليوم رحبت بي، قلت له الله يساعدك انت، انا ادري بك بالسعودية يوم ترجعت، قال لي والله رجعت قبل ايام، واحد لقاني بالنجف قال لي ما تريد متعة؟ بدي احكي شوي بصراحة. قلت له كذبت والله، تأشهد الله انك كذبت يا استاذ؟ قال كيف؟ قلت له بلا والله، ولولا احترامي لك اكلمك بلهجة غير هاي اللهجة، لان انا ابن النجف واعرف النجف. نعم، وانت تيجي تقول لي انه اكو شيء، اولا خلي افهمك ان هذا اللي تحكيه ترى مجرد نظرية تعيش في بطون الكتب، واحنا اذا نريد نهرج بكل نظرية، اولا نظرية تقول ان هذا حكم شرعي شرعه الإسلام وإحنا وإنتوا نتفق عليه، زين نتفق على هالحكم الشرعي، أن شرع نختلف، أن النسخ يوم النسخ، إنتوا تقولون النسخ إحنا نقول ما النسخ، ومو معناه كل حكم شرعي نسويه. أنا ما أهرج عليك يا أستاذ، أخر إنت مو عندك آراء، إنت مو عندك أفكار الآن، إنت مو تقول واحد يموت هالشاء وإذا مات بعد 4 سنين مرته تجيب ولد يأخذ، إذا جابت ولد بعد 4 سنين هذا يأخذ ميراثه باعتباره ابنه، يجوز الولد يبقى بطن أمه 4 سنين. أريد أقول لك أنا سألتك المرة وين راحت تسوت خلال 4 سنين، معيب الحكي هذا، هذا كلام ما يكلم يا أستاذ. إذا أكو نظريات في بطون الكتب لا تشتل نظرية وجيبها تهرج بيها، لا أنت عندك نظريات من هالنوع غريبة أنا ما مستعد أهرج بيها أبدا، لي أنا أقول أكو شبهة وهذه الشبهة حملت هذا الفقيه، وإذا غلط الفقيه مو أنا قاعد ناصب له بس درد أصيد غلطت وأهرج عليه، هذا مو خلق مسلم، هذا مو خلق إنسان يؤمن بالله وبرسوله. الإنسان اللي يؤمن بالله وبرسوله يجعل وحدة المسلمين نصب عينيه. أكو نظريات من هالقبيل لا حدود لها، لا أحب يا أخي، مو ابن الماجشون، ابن الماجشون يقول إذا طال عقد المرأة، مرأة أفرض عاملة إذا طالت خدمتها يجوز وطئها، يجوز وطئها إذا طالت خدمتها، زين شنو يعني الفرق بين طالت أو قصرت؟ أنا أقول التمس لشبهة، هذا يصور أن العقد عقد العمل عقد على جميع منافعها ومن جملة منافعها البضع، فيقول أنا أستجيز أن أطأها لأن العقد عقد على جميع منافعها مو على منفعة خاصة، نقول له لا غلط، العقد على العمل عقد مو على البضع. ما هرجت عليك، أنا اجيت فلسفت لك المسألة، فقهائنا لما يمرون بها يفلسفوها للمسألة ما يهرجون عليه، جاهز الرجل عنده شبهة من هالنوع، مو الإمام أبو حنيفة يقول يجوز استئجار المرأة للزنا، زين إذا استأجرها استئجارها استئجارها للزنا، وهاي النظريات عندك من هالنوع. أنا ما هرجت يا أخي، ما إحنا مخلق مسلم يهرج، مخلق فقيه يهرج، فقيه ما يهرج، الفقيه يعرض المسألة ويلتمس لأخيه المسلم الطريق الصحيح، هذا خلق الإسلام. إذن هذول اللي عنده قلب، عنده قلب لا يعقل به، عنده عقل ما يشغله، وعنده عين يشوفني قدام عينه أقرأ القرآن الكريم الموجود بالمسجد طبع مصر أو طبع بيروت، القرآن المصحف العثماني اللي المسلمين يقرؤوا في كل مكان، ويقول لي لا تعدكم قرآن غير هذا، شأنا ليش ضامة إذا عندي قرآن غير هذا؟ خايف من شكلك أنا أضم له، إذا عندي عبادتي أطلع على القرآن، ما ليش أخاف منك؟ لا يا أخي، هذا آخر، هذا هو الكتاب اللي أمام عينك ملئ مساجدي، ومع ذلك تقول لي عندي قرآن غير هذا؟ وهذا شعرفت الآية، أن الآية حية، الآية مو مجرد إخبار ميت، الآية تعيش في مجتمعاتنا، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم عيون لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إذن الآية ما بها تناقض، الآية ما بها أبدا، مو كما يصور البعض يقول شلون عنده عين وما يشوف بها، والحال البصر بالقياس إلى العين السليمة أمر قهري، لا يا أخي عنده عين وما ينتفع بها، المقصود أن يشوف الشيء وما يشوفه، يراه ولا يراه، يسمعه وما يسمعه، عنده عقل وما يشغل عقله. ولذلك القرآن الكريم وضعنا هالقاعدة الضخمة، بيقول هذول الله عز وجل سلحهم بها الطاقات، طاقة البصر وطاقة السمع وطاقة التفكير، لكن مع شديد الأسف ولا استعملوا هالطاقة، نعم ولا استعملوا هالطاقة أبدا. ليه؟ نعود للفصل الثالث، تقول الآية الكريمة أولئك كالأنعام، ليش كالأنعام؟ شنو؟ هنشوف وجه الشبه، شنو وجه الشبه؟ أن الأنعام اللي هي البقر أو الإبل أو الغنم، الأنعام تشترك مع الإنسان بكل خواصة إلا خواصة العقلية بس. يعني الأنعام بيها دم ولحم، الأنعام تتحرك، الأنعام أكو عندها نسبيا شيء من الوعي. يعني هاي المسألة يثيروها دائما علماء الحيوان، يقولون هل الفرق بين الحيوان والإنسان فرق كمي لو كيفي؟ شلون يعني كمي لو كيفي؟ يعني مثلا الإنسان عنده 100% نسبة من العقل، وفرض الحيوان عنده مثلا 2%، يولا فرق كيفي. الإنسان عنده عقل والحيوان عنده غريزة، ما عنده عقل، عنده غريزة سيرة مطبوع على الغريزة، غريزة حفظ الناس تخليه ما يوقع بالنقرة، يوخر عن النقرة، مو لأن النقرة ضارة يفتهم أنها ضارة، لا، الغريزة تنهى، يعني قشرا مثل واحد لازم يدفعه، نبالي هاي غريزته. ولذلك يقولون أن القطيع بغريزة، شنو غريزة القطيع؟ معروفة إلى غرائزة، يضربون 1000 مثل ومثل في أن القطيع مثلا يمشي وفي غرائز معينة. زين، الحيوان إذا عنده دم وعنده لحم وعنده حركة وعنده غرائز، زين تشيره، لكن بيش يختلف عن الإنسان؟ يختلف عن الإنسان بأن الإنسان يفكر والحيوان لا يفكر. يعني الإنسان يختزن التجربة، إذا مرت به التجربة اختزنها، يختزنها يضمها للتجربة حتى ينتفع بها بالمستقبل لا يكررها مرة أخرى. مثلا إذا غلط الإنسان غلطة يكون يعني يتوعى من هالغلطة، بعد لا يكون يرتكب الغلطة مرة أخرى. أذكر شيء يذكر، جابوا النضر ابن الحارث، نظر ابن الحارث هذا أول الأمر كان يشتم رسول الله صلى الله عليه وآله، يشتم النبي، وطلع مع المشركين في سرية من السرايا لقتال المسلمين، وكان دائما يجي إلى النساء السواقط بمكة يحركني يشتمن النبي. جابوه أسير للنبي في إحدى السرايا، جابوه أسير، تفت للنبي قال له لماذا تشتمني؟ قال له غلطت يا محمد، وأعدك أنني ما أكرر هالغلطة، وأنا عندي أطفال وأنت معروف عنك رجل نبيل، فأنت من علي، ابقني استبقني للصبية، خليني لأطفالي. قال له زين، طب روح روح أنا أتركك لأطفالك. النبي كان رحيما، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وآله الرحمة من خلقه، تفضل روح انا اطلقت سراحك، عفوت عنك. راح رجع الى مكة، اذا كان يوظف لألف درهم لشتم النبي راح وظف 10,000 درهم لشتم رسول الله. قام يهيئ النساء السواقط يضربن اكفهن بالحنة ويتغنين بهجاء النبي، زين صارت واقعة بدر، قام يمون المقاتلين بالاسلحة حتى يقاتلون النبي، جابوا أسير بواقعة بدر، تأشر جابوا، أدخل على النبي صلى الله عليه وآله، قال للنبي ألم أعفو عنك؟ ألم أطلق سراحك؟ أنا مو هديتك وعفيت عنك وما قابلتك؟ قال له بلى. قال له ليش كررت الغلطة مرة أخرى؟ مو عندك عقل أنت؟ اللي عنده عقل غريب يفكر أنا عفوت عنك. قال له يا محمد اشتبقني للصبية، خليني للأطفال. قال له عجيب والله، خوش لهجة هاي، ما اشتبقني للصبية، يعني كل مرة انت تريد ان ترجع الى مكة تمسح عارضتك تمسح شواربك تقول هجئت بمحمد مرتين، قدمه يا علي فاضرب عنقه. فقدمه ضرب عنقه. قال لي لما انقتل عند اخت اديبة، اخت رائعة، يعني هاي اخته، هاي قتيلة بنت الحارث، كتبت الى النبي ابيات، تألم النبي لابيات الواقع، كتبت له يا راكبا ان الاثيل مظنة عن صبح خامشة وانت موفق، ابلغ به ميتا ف فإن تحية ما إن تزال بها الركائب تخفق مني إليه، وعبرة مهراقة جادت لماسحها وأخرى تخنق، فليشمعن النظر إن ناديته لو كان يسمع ميت أو ينطق. ظلت شيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تمزق. قشرا يقاد إلى الدنية ضارعا مشي العفرنا، وهو عان موثق. أمحمد ولأنت نجل نجيبة في قومها، والفحل فحل معرق. ما كان ضرك لوما، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. النظر أقرب من قتلت وشيلة، وأحقهم لو كان عتق يعتق. لو كان قابل فدية لفديته بأعز ما يغلى به أو ينفق. لما وصلت القطعة الشعرية للنبي تأثر بها من أعماقه ودمعت عيناه، قال لو وصلتني أبياتها قبل قتله لكنت على جميع الاعتبارات عم ألتمس للطريق. فالحقيقة أن الإنسان ميزته أن يفكر وأن يختزن التجربة وما يوقع بالغلط مرة أخرى. هذا وقع بالغلط مرة أخرى، فلذلك القرآن يقول الأنعام تشارككم بالدم وباللحم باش أنتوا تفترقون عنها بالعقل، فإذا العقل ألغيته بعد أكو فرق بينكم وبين الأنعام؟ أولئك كالأنعام بعد خلاص. لما ألغيت عقلك عدت إلى مستوى الأنعام، هذه وحدة. ثانيا الآية لما تقول أولئك كالأنعام، الأنعام في الواقع تتبع من يهيئ لها مصالحها، ولذلك أنت تلقى الحيوان يتبع أهله، البعير، الفرس، الناقة. إذا واحد يوفر لها مصلحتها يقدم لها حلفها أو ماءها تتبع ربها لأنه يوفر لها مصالحها. والإنسان يهرب من ربه، شايف شلون؟ الله عز وجل يصيح هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسترحم فأرحمه، أنا الرحيم من الذي استرحمني فلم أرحم، أنا الغفور من الذي استغفرني فلم أغفر له. الباري عز وجل إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك. الأنعام تتبع أربابها، وهذا يهرب الإنسان عن ربه إلى المعصية، يذهب ليلقي بنفسه في لجج المعصية، والله عز وجل يدعوه إلى الطاعة. بعد أولئك كالأنعام، الأنعام ما تثري الحياة، تدخل للحياة تستهلك من الحياة. التفت لي هالنقطة. الآن أنت لما ترجع للدنيا، الدنيا اللي خلاها تطورت وصارت بيها ثروات عقلية أو فكرية أو علمية، ياهو العقل، العقل هو الذي أثرى الحياة. العقل هو العلم اللي هو وليد العقل، اللي خلانا نستخدم الكهرباء وخلانا نستخدم الطاقة وخلانا نفكر بالصعود إلى الكواكب. زين، إذا صار البناء الإنسان يلغي عقله، ها؟ يعني صار ما يثريها للحياة، صار مثل الأنعام. الأنعام الطب تستهلك من الدنيا ولا تثري الحياة، الإنسان هو اللي يثريها للحياة. إذا صار البناء الإنسان تحول إلى تجميد عقله، إلى تجميد طاقاته الفكرية، زين، تحول إلى كيان مستهلك مثل الأنعام. إذن القرآن لما يقول أولئك كالأنعام، لأنه فعلا هذا هو، والأنعام على حد سواء. الأنعام تدخل للحياة مستهلكة وتروح تستهلك، كذلك الإنسان هكذا، إذا ما أثر الحياة بعقله يصبح مجرد مستهلك. أولئك كالأنعام. ثم قال بل هم أضل. كيف بل هم أضل؟ ليش صاروا أضل من الأنعام؟ لأن الأنعام الله ما أعطاها عقل حتى نختبرها، راح تتبع عقلها لو ما تتبع عقلها، ما أتيحت لها الفرصة. والإنسان أتيحت له الفرصة، اللي إجت الفرصة ما استعملها، إذن هو أضل من الأنعام، هو أشد ضلالا من الأنعام، لأن أكو فرص كثيرة الله عز وجل أتاحها له وما استعملها لهالفرصة، لأن هاي فرصة ما تتكرر، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. هذه الفرصة إذا ما استعمل بيها عقله ما راح تتكرر له، ما تجي مرة أخرى، راح ينتزع نفسه، ينتزع انتزاع من الدنيا، ينتهي أمره، يعني انشال إلى مقره الأخير، وضاعت عليها الفرصة اللي ممكن أن يستثمرها. مثل واحد حصل على منجم ضخم من الأموال ثم أضاعه بمحض إرادته، بل هم أضل، لأن هذول كانوا أضل من الأنعام، لأن الأنعام في واقع الأمر ما أعطيت لها الفرصة، والإنسان أعطيت له الفرصة، أولئك هم الغافلون. إذن الإنسان مسؤول أن يحكم عقله، أن يحكم بصره، هل منهج هذا بالذات، هل منهج استعمله الحسين يوم الطب، هل منهج بالذات اللي رسم القرآن شلون استعمل الحسين؟ لازم مر عليك في كتب التاريخ أن الحسين لبس عمة النبي ولبس برد للنبي وركب فرسا من جياد خير رسول الله، من جيادها يعني من الأفرض من ذرية خير رسول الله، لأن الفرس ثبت أنها ما تعيش أكثر، يعني مدة يمكن أن تعيش الفرس بين 40 و50، زين، وبين واقعة الطف وبين النبي 50 سنة، وإذا كان النبي هذا راكب للفرس في حياته ما يمكن أن الحسين ركبه بعد ذلك، لأن العمر يصير لمدة أطول، لابد من ذرية خير رسول الله. المهم ركب فرسا من جهات خير رسول الله، أخذ سيفا للنبي، بنفس الوقت أخذ عمامة للنبي، بالمناسبة مناسبة عمامة، شفت ينسبون يقولون أن الشيعة يقولون علي في السحاب، يعني في السحاب هذا الغيم، دول غلطانين، في التفت لزين أكو عمامة للنبي تسمى السحاب، كان يلبسها أمير المؤمنين سلام الله عليه، فإذا جاء النبي كان يقول جاءكم علي في السحاب، يعني لابس العمة أهداها له النبي، اجوا ذولا صوروها، لا احنا نقول علي طالب معلق بالغيم وعنده صوت يضرب به الغيم، من هالنمط هذا؟ على أي حال العمة من عمم رسول الله، اعتم بها الحسين سلام الله عليه، وفرش للنبي ركبها، وسيف للنبي أمسكه بيده، وأقبل بذلك وقف أمامهم. شنو هدف الحسين من هذا؟ شو الحسين جاي يلبس سواد ويلبس عمة يسترحمهم يستعطفهم؟ لا، شنو اللي دفعه هو لأن يطلع؟ هو ما جاي يدور رحمة، كان بوسعى يرجع ما يقاتلوا، ماكو مشكلة إطلاقا، إذا رجع الأمويين ما عندهم مانع يعطوا أموال، زين، إذا لم يردنا لم نرد، يقول عبيد الله بن زياد. إذا ليش الحسين صنع هذا؟ إجا يقول لهم أنتوا وقف أمام المعسكر، قال انسبوني من انا ثم ارجعوا الى انفسكم، شوفوا انا منه وارجعوا الى عقولكم وانفسكم، انظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، اتطلبوني بدم لكم ارقته ام بمال اخذته ام بشريعة غيرتها ام بسنة بدلتها؟ قلوا اقعدكم عقول استعملوها لدافعكم الان لقتال، ما هو شنو الجواب حتى تعرف صدق الآية؟ الجواب أوتروا قشيهم ورشقوه بالسهام، ضربوا بالسهام، فرجع الحسين وهو يقول اللهم إن هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكرك العظيم. بعدين شاف أن هيتش نمط من الناس ما تفيدها الموعظة، لابد من طريق آخر، امتشق حسامه ونزل إذا الموت، وإذا لم يكن من الموت بد فمن الذل أن تموت جبانا، أخذ سيفه ونزل إلى الساحة يقاتل قتال الأبطال، خلط الشجاعة بالبراعة. يقول الكعبي رحمه الله: خلط الشجاع بالبراعة فالصليل على الدليل. بالفعل اولا الدليل ذكر لهم من تفعه به، رجع الى صليل السيف. خلط الشجاع بالبراعة فالصليل على الدليل للسانه وسنانه صدقان من طعن وقيل. وابو المنية سيفه وكذا الشحاب ابو السيول قاتل قتال الابطال. يقول الامام سلام الله عليه كان يتقي الطعن والرمية وعصوصب عليه الجيش. والله اكو عبارة الامام الباقر يقول: قتل جدي الحسين بقتل لم يقتل بها احد، ضرب بالحجارة وبالخشب وبالسيوف وبالسهام، اعتورته من كل الجوانب، سقط على الارض شلوى ولكنه لم يسقط على الارض عزيمة، سقط على الارض جسدا ولكنه لم يسقط روحا، رمق السماء بطرفه قال لك العتبى يا رب، يا غياث المستغيثين لا معبود سواك. واغفى على الرمل قليلا، هومت عيناه على الرمل قليلا، وعياله في المخيم تبعث اليه باصواتها. وطلعت لاخته الى المعركة، وصلت اليه مسحت عنه الدم والتراب، باركت القتيل، سألت من الله عز وجل ان يتقبل هذا القربان، اضجعت الحسين في مكانه وكرت راجعة. لان الموقف يتطلب الصمود، ما بان عليها شيء من الانكسار ابدا، الى ان جن عليها الليل وهدأت العيون وهدأت عائلة اخيها، نزلت وحدها بالليل البهيم الى جسم ابي عبد الله، تشق طريقها ما بين الضحايا، نادى فقطعت القلوب بشجوها، لكن من تضم البيان فريدا انسان عيني يا حسين اخي يا وعقد جماني المنضود ملي دعوت فلا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدود. أكبت على ذلك الجسد الصريع تشبعه لثما وتقبيلا وتحتضنه، وحملت منه صورة ظلت عالقة في عينيها. الحقيقة الصورة ما فارقتها من بعد ذلك، رجعت إلى المدينة وصورة الحسين تلاحقها، رجعت إلى المدينة وأشباح الطف لا تفارق عينيها، يجن عليها الليل وهي بمحراب أخيها لا تكاد تهدأ أبدا. ما يرضى القلب ينسى ولا ترضى العيون تنام، ولا طير كيف رجلي ولا تمشيني الايام، واللي زود ونيني لوحة هذي الايتام. انعم جوابا يا حسين ما ترى.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم وإلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا الأفاضل مستمعي إذاعة طهران، ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. قدموا لحضراتكم في هذه اللحظة استعراضا لمواد برامجنا التي نتمنى أن تنال رضاكم. بعد استعراض البرنامج أحبتي الأفاضل، تستمعون إلى التلاوة المختارة. مدة هذه التلاوة حوالي 5 دقائق. عند 1:07 تستمعون إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار، وبعد ذلك تمثيلية الإذاعة ومدتها 30 دقيقة. صفحات من التاريخ عند 2:25، بعد ذلك الواحة الأدبية، ومن ثم آداب البيت المسلم. أيها الأكارم، تستمعون إلى برنامج اليمن التصدي والتحدي عند 3:01 على مدى 40 دقيقة، وبعد ذلك من سيرة الصالحين. برنامج تعليم اللغة الفارسية يقدم لحضراتكم عند 3:59، بعد ذلك برنامج من فكر الإمام الخميني رحمه الله. برنامج عقائد الإسلام يقدم لحضراتكم عند 4:29، من هدي المنبر الحسيني عند 4:43. أيها الأكارم، نستمع إلى تلاوة آيات مباركات من القرآن الكريم لنستقبل بها أذان الفجر الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام 5:16. لا تنسونا من خالص دعواتكم. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأحباء، ننور عقولنا وقلوبنا بنور القرآن الكريم ونحن نستمع لتلاوة منتخبة من آياته الشريفة، وهي الآية 14 بعد 200 من سورة البقرة بصوت الأستاذ علي أربابي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا رزق الله